بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. اسمعوا لهذه القصة قبل أن أبدأ وإياكم هذه الحلقة. قصة فتاة عمرها 12 سنة. هذه الفتاة لن تطول حياتها، ستموت، محكوم عليها بالموت عاجلا أم آجلا. مو هذه المشكلة فقط، هذه الفتاة 12 سنة غير مقبولة اجتماعيا، الناس ما إن يعلموا بمرضها إلا وينفروا منها، فلا أحد سوف يزوجها ولا أحد سيقبل بها، بل أكثر الناس إن علموا بالمرض الذي يخالطها وفي دمها سوف يخافون حتى من مصافحتها، بل إذا كبرت شيئا فشيئا سوف تتهم حتى بأخلاقها، سوف تتهم حتى بعرضها، والفتاة صغيرة لا تعلم ما الذي يستقبلها في الحياة. والطامة الكبرى أنها يتيمة لا تملك أبا ولا أما، فأبوها قد مات منذ سنوات وأمها ماتت قبل أيام، وبقيت هذه الطفلة وحيدة، سوف تموت عاجلا أم آجلا. تعرفون شنو المرض الذي أصاب هذه البنت وأصاب أمها من قبلها وأصاب أباها من قبل؟ تعرفون أي مرض هذا؟ إنه المرض الذي يسمى الإيدز، ذلك المرض الذي تخفيه وسائل الإعلام، ذلك المرض الذي تخفي حقيقته الأجهزات الحكومية قبل غيرها، ذلك المرض الذي لا تتكلم عنه الأفلام حقيقة ولا تصوره الدراما التلفازية والسينمائية ببشاعته الحقيقية، ما يصور ولا يخوف الناس منه ولا يخبر الناس بأضراره إلا ما رحم ربي. هذه المشكلة التي بدأت تنتشر، هل تعلمون كم عدد المصابين بمرض الإيدز في العالم كله؟ إنفلونزا الطيور على سبيل المثال، لو إصابة واحدة على طول حطونا في نشرة الأخبار إصابة بإنفلونزا الطيور في البلد الفلاني، والناس خافت في كل الدول، إصابتين ثلاث في دولة فزعت البلد كلها. تعرفون كم مريض سنة 2005، الإحصائية الأخيرة 2005، بمرض الإيدز في العالم؟ أكثر من 40 مليون إنسان. يا الله، وين هذيل منتشرين في العالم كله؟ في بلادنا، في كل البلاد. طبعا أكثر فئة مصابة بمرض الإيدز متمركزة في جنوب أفريقيا، لأن ما في وسائل تعقيم ونظافة وغيرها، حتى سوف نذكر أسباب انتقال هذا المرض، لكن المصيبة أن المرض يزداد شيئا فشيئا. في سنة 2005، سنة واحدة، زاد عدد مرضى الإيدز 5 ملايين إنسان. تخيلوا لو هذه النسبة تزداد كل سنة، بعد 10 سنوات كم مريض يصير؟ بعد 20 سنة كم واحد في الأرض مصاب بهذا المرض؟ في سنة 2005 أيضا، تعرفون كم إنسان مات بهذا المرض؟ مات 3,100,000 إنسان. شنو الحرب؟ شنو القنبلة النووية اللي تقتل 3 ملايين إنسان فجأة؟ في سنة واحدة مات أكثر من 3 ملايين إنسان. أي مرض هذا؟ إنه مرض الرعب، مرض لو عرفت آثاره وأعراضه لما نمت الليل كله. اسمعوا إلى قصة أيضا شاب آخر علشان تعرفون الأمر خطير. مو شرط الإنسان اللي يفعل المحرم هو الذي يقع أو يصاب بهذا المرض، لا، أحيانا الإنسان لا ذنب له، يعيش حياة سوية يكتشف بتحليل أنه مصاب بهذا المرض، وهذا كثيرون في العالم، لم يرتكبوا حراما ولم يفعلوا فاحشة ومع هذا يحملون الآن هذا الفيروس، نقص المناعة المكتسب، الإيدز. كلمة لو قيلت لإنسان، تدرون يعني إيش؟ كمن يقال له حكمت المحكمة عليك بالإعدام، ويا ليته إعدام عادي، إعدام بشع، إعدام فيه مراحل مؤذية مقززة، يكفي نظرة المجتمع إليه، يكفي نظرة الناس إليه. شوف القصة هذه لشاب يقول كنت في آخر سنة في الكلية، يقول وأنا أدرس آخر سنة مستانس الآن، وأهلي يبوني يزوجوني الآن بعد سنة بعد تخرجي، موعديني وحتى خاطبين للبنت التي سوف أتزوجها، وأنا الآن فرحان بآخر سنة دراسية. تخيلوا الشاب في هذه المرحلة، أحلى مراحل عمره، يتخرج آخر سنة، وعنده سيارة وظيفة تنتظره وفتاة أحلامه أيضا ناطرته، والآن سوف يفتح له بيت جديد وحياة ما الآن بداية الحياة السعيدة. يقول جاءني تليفون، نعم أنت فلان الفلاني؟ نعم أنا فلان الفلاني. قالوا حنا ندورك من زمن من فترة طويلة ندور عليك، ممكن تتفضل عندنا؟ وين؟ في الإدارة الفلانية في أحد وزارات الصحة في دولة خليجية. يقول أنا رايح ما أدري ليش، يعني يبوني أسئلة، يعني يمكن استبيان، يمكن مشكلة صارت بيني وبين إنسان يبون. قالوا لي تعالوا حنا نخبرك، آخر سنة في الكلية. يوم جيت تأكدوا من هويتي، قالوا لي أنت متبرع بدم قبل فترة. قال إيه أنا تبرعت بدم قبل فترة في أي مركز؟ مركز الفلاني. نعم المركز الفلاني في الساعة. نعم أنا تبرعت في المكان الفلاني. شو المشكلة؟ دمه متبرع فيه. قالوا نبي نأخذ منك تحليل دم مرة ثانية. أخذوا منه تحليل الدم، بعد ما طلعت النتيجة سواء نفس اليوم أو بعد أيام استدعوه جلسة وياه، قالوا لازم نصارحك، ترى أنت تحمل فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز. أحلام الكلية راحت، أحلام الزواج انتهت، أحلام المستقبل تلاشت، الحياة السعيدة صارت تعيسة، كأنه قيل له ستموت عاجلا أم آجلا ميتة شنيعة. متأكدين؟ متأكدين. بس شلون؟ هذا الواقع. سووا في تحليل أيضا يتأكد من النتيجة، في تحليل ثاني يؤكد النتيجة. إيه نعم النتيجة إيجابية وأنت تحمل هذا الفيروس، وسوف تبدأ المشكلات لازم تعالج معنا ولازم تستمر على العلاج، وبعض أنواع العلاج فيها آثار جانبية، لكن هذه حياتك قد تطول لكن ما في علاج، قد يطول بك العمر لكن ليس هناك حل، سوف تظل تحمل هذا المرض. ومن سيقبلني في الحياة؟ كيف سأتزوج أصلا؟ ومن ستقبل بي إذا علمت بهذا المرض؟ وهل يحق لي أصلا أن أتزوج وأنقل المرض لغيري؟ كل الأسئلة الآن أمام عينة. الطبيب الآن يبي يعرف السبب، الأطباء لما يصير إنسان في هذا المرض يبون يعرفون السبب لأن يدونونه عشان يتم العلاج أولا، الشيء الثاني علشان يحصلون الأسباب. سبحان الله طلع سبب جديد على الأقل يتابعونه. يقول أنا ما سويت شيء. قال الطبيب حاول تتذكر، حاول تتذكر. تدرون إيش طلع؟ يقول مرة واحدة في حياتي، بس مرة واحدة في حياتي سافرت وأنا طالب في الثانوية، سافرت إلى بلاد وارتكبت الفاحشة مع فتاة لا أعرفها، إحدى المومسات، إحدى العاهرات، ارتكبت معهن الفاحشة ساعة زمن. يقول لم أستفد منها بشيء، بل أنفقت فيها مالي، بهذه الساعة خسر حياته كلها. الآن وين راح يعيش؟ ألم من يقبل؟ شلون يقول حق أهل أصلا الخبر؟ لازم يعرفون، اللي حوله لازم يدرون. وتخيلوا لو كان الرجل متزوجا، وتخيلوا لو كانت المرأة متزوجة. تخيلوا جاءتني يوم من الأيام أيضا فتاة، قالت لي شيخ ممكن سؤال؟ قلت تفضلي، بعد محاضرة من المحاضرات. قالت لي لا ما أقدر أسألك الآن، أبي بيني وبينك. فلما طلعنا عند السيارات في المواقف والمرأة يعني بحجاب كامل غطاء وجه وكل شيء، قالت لي شيخ أنا أحمل فيروس الإيدز. تقول أنا متزوجة وزوجي يحمل نفس الفيروس، والآن إحنا نتعالج لكن ما ندري متى نموت. تقول وأنا المشكلة الآن أنا حامل أيضا، يعني المصيبة قد تنجب ولدا يحمل هذا الفيروس وبعد زمن قد يموت. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، شنو ذنب هذا الجنين الذي يولد ويحمل هذا الفيروس؟ هذا الإنسان لا ذنب له في الحياة. تخرج طفل عمره 12 سنة، أمها تموت وأبوها يموت وتعيش يتيمة، ثم تكمل 15-16 سنة ينقال لها ترى أنت غير مقبولة، ترى أنت راح تموتين، ترى أنت ما تتحملين أي مرض. يبدأ المرض طبعا له أعراض، وأعراض شوي شديدة، وقد نستعين ببعض الأطباء، منها نقص الوزن، منها الإسهال المزمن، منها الصداع، منها الحمى، منها العرق الليلي، منها أحيانا يصل المرض إلى أن يصاب الدماغ، أحيانا يصاب بالشلل، وكثيرا أو أحيانا يصاب مريض الإيدز بالعمى أو شبه العمى، وأحيانا يطرح على الفراش شهور لا يقرب منه أحد. والخطورة تدرون شنو الخطورة؟ الخطورة أن الإنسان في فترة الحضانة، حضانة الفيروس هذا، ليس عليه أي عرض، وقد يتزوج، قد يعاشر، وقد يفعل، قد ينقل لمئات، بعدين يكتشفون أنه يحمل هذا المرض، وقد يظل تظل فترة الحضانة سنوات. وتخيلوا لو كان رجلا سيئا أو امرأة سيئة وتعاشر رجال وما يكتشفون أنها تحمل هذا الفيروس إلا بعد 5-6-7 سنوات، كم وزعت المرض؟ على من وزعت المرض؟ الموضوع خطير. وأنا أقول لكم للأسف، للأسف الحكومات قاعدة تتعامل مع هذا الأمر لازال بحذر. أنا ما ألومها، لكن لازم يصير نوع من الصراحة شوية. يا جماعة، هذيل الشباب اللي قاعدين يسافرون كل مكان ويفعلون كل شيء، هل تصدقون إن عدد المصابين بالإيدز بالدول العربية أكثر بثلاثة أضعاف من المصابين بالإيدز في دول غرب أوروبا؟ عندنا دين ما عندهم دين، طيب ليش عندنا أكثر منهم؟ هناك في خلل. المصيبة أحيانا السكوت عن بعض الأمور يزيد في انتشارها. راح نتكلم في هذه الحلقة عن مرض الإيدز، وراح تشوفون تقرير مصور عن عدد حالات الإيدز عندنا بالكويت، وراح أقول لكم عن بعض الدول العربية الأعداد الرسمية، أما الحقيقية فهي أكثر بكثير. راح تشوفون أشياء في هذه الحلقة، وهل هناك علاج لهذا المرض، وما أسباب هذا المرض، وكيف ينتقل؟ لازم نعرف ونكون صريحين. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. لما قلنا لكم أن سنة 2005 أكثر من 3 ملايين إنسان مات، تدرون كم طفل في هذا العدد؟ 570 ألف طفل، كلهم لا ذنب لهم. 570 ألف إنسان طفل يموت بلا ذنب، ترى هذه كلها من المصائب. بعد أفريقيا تأتي الهند. الهند لوحدها فيها أكثر من 5 ملايين إنسان مصاب بالإيدز، ترى كوارث هذه، هذه مصائب. والآن بعض الشباب ما يدري، ما يظن أنها مرحلة شباب وعندي فلوس وربع وحنا صحبة وخلونا نسافر بعض الدول وخلونا نستانس ونفعل بعض الفواحش ونرتكب. ثم ماذا؟ تعرفون كل دول الخليج الآن فيها مرضى بالإيدز، كل دول الخليج، والنسب تتفاوت. صدق الأعداد بالنسبة للدول الأوروبية أو الدول الإباحية ما تقارن، لكن يبقى العدد مخيف. على سبيل المثال السعودية، الإحصاءات الرسمية تقول 11,000 مصاب بالإيدز، منهم 2,000 سعودي و 9,000 غير سعودي تقريبا. الكويت عدد الرسمي عندنا 110 إلى 120 حالة من الكويتين، غير الكويتي يبعد على طول، لكن من الكويتين 110 إلى 120 حالة رسمية. أما غير الرسمي ترى كثير وقد لا نعلمه، لأنه ما في فحص إجباري، وأغلب الناس الذين يحملون هذا الفيروس ما ينقلون المرض، وقاعد ينتشر وإحنا ما ندري، لأن حتى مشروع الفحص الإلزامي قبل الزواج إلى الآن ما أقر. طيب شنو ذنب الفتاة اللي تزوجت من واحد رايح مسافر لبعض الدول وماخذ راحته وشبعان وحامل هذه الأمراض كلها، وتكتشف بعد سنتين أنها تحمل هذا المرض؟ يعني خلاص، يعني قد العلاج يطول في بعض أنواع العلاجات، يعني خفف من الأعراض من المظاهر وخليها تعيش فترة من الزمن، لكن في الغالب يموت الإنسان. طيب وبعدين شنو ذنب هذا الإنسان الذي يعني يأتيه هذا المرض بلا ذنب؟ راح نذكر بعض الأسباب التي يصاب فيها الإنسان. لكن معنا اتصال. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام. دكتور عبد المحسن الأحمد، الشيخ عبد المحسن الأحمد من المملكة العربية السعودية، طبعا حياك الله معنا، أنت ضيف عزيز علينا في هذه الحلقة وهذا البرنامج.
الله يحييك حبيبي.
والدكتور عبد المحسن طبعا هو دكتور في الطب البشري وأيضا شيخ دين وعالم، وهذا طبعا نسأل الله أن يحفظنا وإياك ويثبتنا وإياك. هذا الإنسان يفترض أن يكون في دينه وأيضا في العلم الدنيوي. شيخنا، وجه رسالة أو شو ودك تقول في هذا الموضوع؟
بداية الحمد لله، الحمد لله إليكم سبحانه وتعالى الذي لا فضل في الدنيا ولا في الآخرة إلا منه سبحانه، وما بكم من نعمة من الله، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات الجميع، أقول والله لا خير فينا إن تكلمنا في موضوع ولم نأخذ من الأصل والمنبع الأصلي الذي هو أس حياتنا ومرجعيتنا، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يسمعون إيش ويعقلون إيش؟ الله سبحانه وتعالى قبل أن يحصل هذا المرض وقبل ما ينتشر وقبل، قال كلمات تهز الجبال الراسيات. يقول سبحانه: كلمة رأيتها واقع عملي في المستشفى. يقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا. تروح وترجمها وتطلعها وتطلعين معها، الله يقول واجعليها ترن في تلك الآذان ولا تحسبن الله غافلا، إن نزع ملابسه فأقول له ولا تحسبن الله غافلا، إن فعل ما فعل ولا تحسبن الله غافلا. أنا سأتكلم عن ما رأيت في المستشفى في هذه الدقائق بإذن الله القليلة، وسأتكلم عن المرض وعن الفيروسات، لكن سأتكلم عن أعظم من الموت بهذا المرض هو لقاء الله عز وجل وأنت مبارزة بالمعاصي. وإذا سألك أين ذهبت روحك؟ جاء بالشهيد فإذ به قدمها في سبيل الله، وجاء بحافظ القرآن وهو يقرأ ختم ومات، والآخر ساجد، ثم جيء بهذا أسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين، ثم جيء كيف نهاية صحيفته وتقلب الصحائف مع سائق وشهيد، نهايته مات بإيد بعد زنا. أخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات، القضية أكبر مما تتصور، والله العظيم مما رأيت في المستشفى علمت رسالة موجهة لي وأنا أنظر في حال المرضى بالذات المصابين بالإيد، والله وكأن الغرفة تحكي جدرانها، وكأن درات هذا المريض ستحكي معي، نظراته تتكلم وكلها تقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهو هناك حبيس تلك الغرفة في عزل، هو تعدى حرمات الله عز وجل، حلل الله له الحلال والزواج لكن أبى، فلما أبى الله سبحانه وتعالى بعد أن وقع في هذا الزنا حتى من الحلال. والله عندي مريض غادر غرفة العزل إلى غرفة عزل أخرى من العناية الأسبوع الماضي، عمره 27 سنة، لما جلست معه وهو مصاب بالإيد يقول أنا رحت دورتها بالحرام، الآن الخمس دقائق هذه أنهت حياتي كلها، الآن لو أبغى حلال الله ما يأذن لي. قلت سبحان الله، الله يقدر يضيق عليك حتى الحلال يحرمك منه. تذكرت قول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، هذا اللي كانوا أول يقولون إيش يعني السجاير الحرام والخمر حرام، ما ضاقت عليهم أوامر الله عز وجل، ضيق الله عليهم حتى كانوا يتمنون ماء حلال، بس يقولون بس نبغى ماء. أفيضوا عينا من الماء، إذ بالإجابة قال ما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما. سبحان الله، حرم عليهم حتى الماء. فحبيبي الغالي، والله لا أحذرك نفسي، وأنا أحذر نفسي وإياك الله عز وجل، وهو يقول ويحذركم الله نفسه. أما قضية أن يكون بتسوي عزل أو بتفعل احتياطاتك، هذا المرض يقول العلماء الآن، وقد والله درست ترم كامل عن هذا المرض، مليون فيروس يقفون على رأس قلم. سبحان الله، خذ رأس الإبرة ورأس القلم، مليون مخلوق من مخلوقات الله عز وجل أعدهم الله لتأديب من لم يتأدب معه سبحانه. هالمليون فيروس يوقفون على رأس الإبرة، يعني أي عازل قد ينفذون منه بأمر الله عز وجل. فأقول لكل من يسمعني الآن، كم من فتاة، ومثل ما تفضل الشيخ، كم من فتاة الآن تزوجت وإذ بها تنقل مرض لزوجها، وكم من زوج راح وسافر وظن أن لن يقدر عليه أحد وظن أن لن يره أحد ورجع ونقل. أما إن قلنا أن في بعض الناس ما لهم ذنب، أقول لكل من يسمعني احفظ الله يحفظك، احفظ الله، والله لا يهيئ لك زوج أو شريك حياة فيه مرض، فاحفظ الله في حياتك. وأنا أنذر كل من يسمعني الآن وأبشرهم إنهم التزموا دين الله سبحانه وتعالى، أقول لهم إن ربك لبالمرصاد، والله رأينا أحد هؤلاء هذه الحالات لما سجن في الرياض عندنا، ثم بعدها يقول لما فحصوني ولقوا عندي إيد، يقول أنا كنت أول مال في السجن، كنت متعود شباب وسفريات، الآن أنا اللي كنت أطلع وأروح، الآن مسجون بين هالعالم وبين هالناس بين هالجدران. يقول سبحان الله، وأراد الله أن يضيق علي أكثر لما فحصوني وجدت النتائج بعد فترة، ثم قال فيك الإيد، فأمر طبيب اللي ماسك العيادة السجن قال حطوه في عزل انفرادي. يقول سبحان الله، أنا أول مسجون وأنا معهم، الآن أحس أني مسجون بين المساجين. فيقول والله فكرت في الانتحار لكن لم يأذن الله سبحانه وتعالى وأعيش في حالة. فأقول لكل من يسمعني، أحبتي إلزموا دين الله عز وجل، فوالله ليس لنا مخرج إلا بالله عز وجل. يقول سبحانه في ختام هذا المقام، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون ومنظمة الصحة تقول لك في أي عدد في أي بلد عدد المرضى المعلن عنهم أضرب في عشوة يكون قرابة العدد الحقيقي. فأقول انتبهي أخيتي قبل أن تخرج معك.
دكتور عبد المحسن أشكرك شكرا جزيلا، يعني لعلك كفيت ووفيت. ودكتور عبد المحسن أحمد من المملكة العربية السعودية، لعلك وضعت يدك أيضا على بعض النقاط وبعض الجروح، وأنا أنت ذكرت الأسباب وذكرت العلاج وذكرت المظاهر وذكرت كل شيء في هذه الكلمة أو الخطبة البليغة الوجيزة. أشكرك شكرا جزيلا. اسمع قصة مراهق يقول لي أول مرة بحياتي أسافر مع صحبة مع مجموعة من الشباب، قالوا لي نروح ونستأنس ونتمتع وسوي اللي تسوي، ترى كل الشباب ترى مو بس أنت أول واحد استأنس. يقول أول مرة أروح بحياتي معهم، شاب لا زال توه يعني ما اكتملت رجولته أو شبابه. يقول رحنا إلى فندق من الفنادق، يقول قالوا لي اتصل على الرقم وتجيك الفتاة إلى غرفتك. يقول سويت اللي سووه كل ربعي مو بس أنا. يقول لي أول مرة بحياتي دخلت الفتاة، يقول داعبته وكذا، ويقول حتى وصلنا إلى مرحلة الفاحشة. يقول توقفت خفت أول مرة بحياتي، في رادع يردعني مو قادر أسوي شيء. تقول لي تعال حيت لك، وأنا مراضي أقترب مراضي أقترب. آخر شيء اختلقت لعذر علشان أوخر عنها، ما تقول لي أنت مو رجال أنت مو إنسان مسوي أنت ما عندك. تدرون شنو قلت لها؟ يقول قلت لها أنا مريض. قالت لي إيش فيك؟ قال لها أنا مريض بالإيدز، بس شري بس عشان تفخر عنه. قال لها أنا مريض بالإيدز. يقول لما قلت لها ضحكت. قال لها إيش فيش تضحكين؟ قالت له ما عليك أنا صار لي 3 سنوات مريضة بهذا المرض. شفت شلون؟ هذه التي لو عاشرها انتهت حياته. تدرون شنو معناته انتهت حياته؟ يا ليت أهميته عادية، يا ليتها يا جماعة الإنسان بحادث وينتهي الأمر، يا ليتها بيبي لو كانت مشنقة في سجن ترى أهون بكثير من هذا الذي نقوله. هذا المرض ربما، وهذا طبعا من الأخطاء التي حنا قاعدين نقع فيها، لكن هذا الواقع يعزل اجتماعيا. بعض البيوت طردوا عيالها، وراح تسمعون التقرير بعد شوية. دكتور جمال دعيج رئيس قسم الأمراض، مدير مستشفى الأمراض السارية اللي هم جزاهم الله خير مجتهدين اجتهاد كامل لمعالجة هذا المرض، يقول للأسف يقولون بعض الأسر طردت أولادها. ليش؟ احتووا الآن خلاص أصيب بهذا المرض، لكن ما الذي نفعله مع مريض الأيدز؟ وما هي الأرقام، بعض الأرقام التي سوف نذكرها بعد قليل، أيضا بعض الأرقام المخيفة، وما أسباب نقل المرض لازم نعرفها ولازم نعلم فيها الناس حتى لا تنتشر أكثر فأكثر، ثم ما العلاج. نختم به إن شاء الله هذه الحلقة، ولكم أيضا بعض القصص المؤلمة التي هي كلها حقيقية. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. ليس كل من أصيب بهذا المرض فهو مخطئ، قد ينتقل هذا المرض أحيانا بالدم، فشنو ذنب الإنسان الذي نقل إليه دم، أو أحيانا بأمواس وجروح ملوثة تكون. وبعض مرضى أو مدمني المخدرات أكثر من ينتشر فيهم هذا المرض، والسبب لأنهم يستعملون حقنا مستعملة، يحقن هذا الإنسان الإبرة قد يحقن فيها أكثر من شخص، فينتقل المرض عن طريق الحقنة من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع. وأكثر الاتصال الجنسي الذي يقع وينتشر في هذا المرض كما جاءت في بعض التقارير اتصال الجنسي الشاذ، اتصال الجنسي الشاذ. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم عن كل فاحشة محرمة: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. صار الأمر عادي، فنادق شقق مزارع، صارت المرأة تمشي في الشارع اللي يأخذها يأخذها حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. كل ما يكتشفون علاج يطلع لهم مرض جديد، وكل ما يكتشفون العلاج يطلع لهم مرض جديد، وهكذا يعيش الناس في أمراض. 3 ملايين بسنة يموتون يا جماعة. ترى المصيبة كبيرة إذا ظهرت الفواحش وسكت الناس عنها. قبل ما نكمل معاكم بعض أسباب نقل هذا المرض أو علاجه، نشوف ياكم هذا التقرير صورناه في مستشفى الأمراض السارية، اللي شكر لهم موصول إدارة المستشفى وأطباء المستشفى اللي على الأقل جازفة وقعدوا في هذا المستشفى الذي ينقل الأمراض، أمراض سارية هي أصلا. وجهود وزارة الصحة مشكورة في الكويت ودول الخليج والدول العربية لمعالجة هذا المرض المكلف جدا جدا جدا. لكن خلينا نشوف التقرير عن عدد الأمراض أو المرضى وكيف يتم التعامل معهم. خلكم ويانا ونعلق إن شاء الله بعد التقرير.
مثل ما قلت مكان هذا الناس تخاف منه، بس أنا تعودت دائما أن أواجه التحديات.
مرض الإيدز هو عبارة عن مرض فقد المناعة المكتسب. مقصود بفقد المناعة أنه خلايا المناعية داخل الجسم بيتم تدميرها عن طريق حاجة مكتسبة اللي هو الفيروس نفسه، فيروس الإيدز.
هو طبعا الكويتيين عندنا 110 حالات موجودة حاليا، ودعني أقول لك طبعا هذا لا يشمل غير الكويتيين أبو علي، لأن غير الكويتيين طبعا تختص بهم إدارة أخرى بالوزارة الصحة وتقوم بترحيلهم إلى خارج البلاد. إحنا صائياتنا هنا على الكويتيين اللي يعني يستدعون لهم ملفات عندنا ويعني يتلقون العلاج منا،
لأنه الكويت جزء من المنظومة العالمية، فطبعا لازم نفس المرض طريقة انتقاله ما بتختلفش من مكان للتاني. شذوذ الجنسي، العلاقات الجنسية، تعدد العلاقات الجنسية، نقل المخدرات أو استخدام المخدرات عن طريق الإبر، وحتى دلوقتي عن طريق الاستنشاق برضو أو الشم، لقوا أنه بينقل برضو بعض من الأمراض زي الالتهاب الكبدي، وفي احتمال لمرض إيدز بس لسه لم يثبت.
في ناس ما تفحص، فبالتالي احنا ما نعرف هل هناك ناس خارج الرقم هذا، لكن انا اعتقد ان هذا الرقم يشكل نسبه كبيره من الكويتيين في يعني المستشفى.
هو معاناه مريض الايدز بتبتدي من الاول خالص. عندنا علاج بيتاخد لحاجه اسمها العدوى الانتهازيه، ودي بتبقى عدوى مصاحبه لمرض الايدز نتيجه انهيار المناعه عنده، فبياخد أدوية لعلاج العداوي الانتهازية اللي بتبقى مصاحبة ليه، ودي ليها أنواع كتير جدا، يعني عداوي في المخ، في الرئة، في المعدة، لازم ياخد علاجات ليها وياخد علاجات وقائية ليها كمان.
فحص قبل الزواج، شو رأيك فيه؟
والله أدعمه بشدة وبقوة أبو علي، ويعني إحنا صح الآن يجرى حاليا قبل التعيين التحق بالكليات العسكرية غيرها، لكن أنا أطمح أنه يجرى، لأن في عندنا حالة لأن تحققها تسألني بعض الأشياء، في تقدم شاب لأسرة، وهذا رسالة نقلها حق الإخوان الإعلاميين حق المشاهدين، وكان في المرض ويعلم عن ذلك وتقدم لخطبة بنتهم، ويعني بفضل الله اكتشفوا الموضوع في آخر لحظة.
في بعض المرضى مظلومين طبعا في النص، أنه جالهم عن طريق نقل دم أو جالهم عن طريق عمليات أو مثلا خد زرع أعضاء في بعض الدول برة جاله مرض الإيدز. طبعا مشكلته إن هو لما بيقول إن أنا عندي مرض الإيدز أول حاجة الواحد بيبص لها على طول، ده مثلا أخطأ أو عمل حاجة من الحاجات اللي هي مشهور إنها بتنقل مرض الإيدز، الناس بتبتدي تتجنبه. طبعا عيلته، أولاده لو عرفوا، زوجته طبعا، احنا الزوجة في احيان كتير بتبقى هي الضحية.
اصغر حالة مرت علي طفل رضيع موجود عندنا، اطفال رضع طبعا في جابوهم عندنا وموجودين يعني تلقوا العلاج، بعضهم طبعا انقضى نحبه وبعضهم يستمر في العلاج. يعني
في ناس بيجيلهم اورام خبيثة في المعدة في الدم، كل دي بتبقى نتيجة الفيروس في حد ذاته. فالمرحلة النهائية طبعا عبارة عن هيكل عظمي بيموت على سرير وحيد.
كما رأيتم أيها الأخوة والأخوات، يعني شيء فظيع ومخيف، والمكان نفسه يعني مكان ما هو الإنسان الذي يقضي في حياته. وأصعب لحظة من لحظات هذا المرض عندما يخبر الإنسان به. تخيل شنو يشعر فيه إذا كان متزوج وعنده أولاد ومعاشر زوجته فترات، تخيل شنو راح يجي في ذهنه. إذا كان ابن وأبو أمه موجودين عايش وياهم، تخيل إيش راح يقول لهم. إذا كانت امرأة وعندها زوج وعندها أولاد أو حامل أو للتوي أنجبت، الدكتور يقول رضيع، تخيلوا شو راح يعيش الإنسان. الحالة النفسية للمريض بهذا المرض حالة نفسية صعبة جدا جدا. أظن معنا اتصال قبل ما نكمل وياكم هذه الحلقة. ألو. ألو. ألو نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
الشيخ مجدي محمد حسن، إمام وخطيب وزارة الأوقاف.
حياك الله شيخ مجدي. شيخ مجدي أنت عارف موضوع حلقتنا الليلة موضوعها مرض الإيدز.
نعم.
ولك كلمة أنت في هذا الموضوع.
والله أنا متابع للبرنامج مع حضرتك يعني بصراحة، والموضوع مهم جدا، وتكمن أهمية هذا الموضوع في خطورة هذا المرض. ومرض هذا عادة كما تحدثتم ينتج عادة عن معصية الله أو صور العدوى الأخرى المعروفة. الحل اللي أراه يعني لابد من التوعية ثم التوعية، لا سيما أن نبتعد عن طرق العرض التقليدية والدعوة التقليدية. وطبعا الساحة الدعوية الآن بتشهد الخروج عن النمطية.
الشيخ شلون تقصد أنت يعني غير التقليدي؟ يعني شلون؟
يعني الطرق العرض تكون حديثة مشوقة تجذب أنظار الفئات العمرية المختلفة من المستمعين أو المشاهدين. الآن الساحة الدعوية كما تعلم حضرتك بتشهد خروج عن التقليدية والنمطية في الدعوة إلى الله، فبنجد نماذج يعني أضافت الجديد في سبل الدعوة إلى الله، زي الدكتور محمد العوضي والدكتور طارق سويدان والأستاذ عمرو خالد وحضرتك، ويعني الكثير من الإخوة الدعاء خرجوا عن التقليدية والنمطية في الدعوة إلى الله، وهذا نحتاجه في محاربة والتوعية بمرض الإيدز. أيضا إقامة الندوات، لا سيما الندوات المدعمة بالصور التوضيحية وأجهزة العرض والإحصائيات والأفلام التسجيلية، كل هذه الأمور بتعمق هذا الفكر في وجدان وإحساس الناس. طبعا من واقع عملي كإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف لن تعمل وحدها في هذا المجال، لابد من تضافر الجهود بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الإعلام، المنظومة كلها في الدولة تعمل على توعية الناس والحد من وقوع هذا المرض. المسجد وحده لن يتحمل المسؤولية، لابد من تضافر الجهود. بصراحة يعني من خلال عملنا في وزارة الأوقاف والتعاون الملموس الذي نجده من وزارتنا مع وزارة الصحة في بإقامة الندوات سواء في المستشفيات أو في المدارس أو غير ذلك، وزارة الأوقاف بدورها تقوم ببيان الجوانب الشرعية المختلفة، وزارة الصحة تقوم ببيان الأضرار الصحية.
كل وزارة يعني بجهتها، وزارة الصحة والإعلام بالتلفاز والإذاعة. طبعا شيخ مجدي أنت إمام وخطيب وأشكرك على جهودك. ووصلت الرسالة إن شاء الله، جزاك الله خير. وأنت تركز يعني بارك الله فيك على قضية الوعي والتوعية، هذا راح نجيها إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا شيخ مجدي، راح نأتيها في العلاج في النهاية. لكن هل أسألكم سؤال، هل يوم من الأيام أحد فيكم شاف فيلم اللي تابع الأفلام والمسلسلات والسينمات والدراما وغيرها وهوليوود، هل عمركم شفتوا فيلم يبين بشاعة مرض الإيدز وكيف يموت صاحبه؟ تذكروا يعني الناس تشوف أشياء كثيرة، لكن ليش ما يخوفون الناس من هذا المرض؟ ليش ما يبينون بشاعة هذا المرض؟ احنا ما نقول علشان صح انا ودي مريض الإيدز ان اهله مرة ثانية نفسيا ونفتح لباب التوبة و عشان ما ييأس من الحياة، لكن ايضا عندنا عشرات الملايين قد يقعون بهذا المرض. ليش ما احنا على الاقل يعني يوم من الأيام نخوف الناس؟ يا جماعة ترى مرض الإيدز مرض قاتل، إلى الآن ما في علاج، إلى الآن ما في علاج يا جماعة، بل علاج هذا المرض في أعراض جانبية مدمرة، أحيانا آلام، أحيانا صداع، أحيانا إسهال، أحيانا هزال. أنا في أحد المرات جلست مع طبيب قلت له يا أخي هذا المريض إذا مات شو يصير فيه؟ وين تودونه؟ هل المغسلة تغسله في المقبرة؟ قال لي لا. قلت له يعني ما يغسل؟ قال لي من يرضى يغسله أصلا؟ الناس تخاف على نفسها. قال لي في أحيان كثيرة، مو دائما طبعا، في أحيان كثيرة على طول يوضع في كيس بلاستيك ويرمى في الحفرة، هذا مصيره وهذه نهايته، هيكل عظمي في كيس ثم يرمى وانتهى كل شيء. يا جماعة فكروا هذه نهاية إنسان، تدرون علشان شنو؟ لذة دقائق بالحرام كانت نهايته نهاية للأسف تعيسة. شنو علاج هذه المشكلة أو هذا الوضع أو هذا المرض؟ ك كيف نجعله ما ينتشر، كيف نوعي أولادنا بناتنا، كيف الحكومة يكون لها دور في هذا الموضوع. كونوا معنا في هذا الموضوع لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. عندي بعض الرسائل في آخر فقرة أوجهها. أول شيء لمن أصيب بهذا المرض، سواء كنت مخطئا ولا غير مخطئ، انتبه فلا زالت التوبة مفتوحة، ومن تاب تاب الله عليه. لو أنا فعلت الفواحش وابتلاني الله عز وجل بهذا المرض، هل يتوب الله علي؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنك ما سويت شيء. الله يقول ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب تاب الله عليه خلاص، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب الله يتوب علي وأموت بعدين وينتهي بي المرض إلى الموت في النهاية، ما يخالف، لن يعني يموت الإنسان قبل أجله، لكن اجتهد في التوبة والاستغفار والذكر والدعاء، قد يبدلك الله عز وجل بالسيئات كلها إلى حسنات. رسالة إلى أهل هذا المريض، إلى أهل هذا المريض واللي يعيشون حوله، ترى من الخطأ أن نعامله بأن إنسان خلاص حتى الجلسة ويا ما نجلس. اتصال الجنسي هو الذي ينقل المرض، نقل الدم هو الذي ينقل المرض، زراعة الأعضاء هو الذي ينقل المرض. ترى مو صحيح. إذا الإنسان أراد التوبة والإنسان يعيش حياة طبيعية خلاص، يبي يعيش حياة اللي باقي له من عمره يصارع هذا المرض ويعاني مسكين من الأدوية والعلاج، لا نزيد عليه الهم همين. ترى الحالة النفسية تؤثر كثيرا على العلاج. أنا أنصح أهالي هؤلاء المرضى وأقرباء هؤلاء المرضى، إن علمنا أن فيهم مريض لا نفضحه، الشيء الثاني خلوا نعامله برأفة وبرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، لا تعين الشيطان على أخيكم. معنا اتصال. ألو ألو
ألو
ألو نعم
ألو
ألو نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ويانا؟
معكم عبدو من ليبيا.
حياك الله، حياك الله أخوي عبدو.
أهلا وسهلا،
تفضل. الله يسلمك يبارك فيك. أنا كما سمعت أخي الكريم، كما سمعت أنك أصبت بهذا المرض.
الحمد لله تم إصابتي في المرض سنة 2000 عن طريق تعاطي المخدرات والحمد لله. والإصابة المرض هذه الحمد لله مرة ثانية نقول إنها معنا رب ضارة نافعة.
الحمد لله على كل حال. نعم الإنسان يحمد ربه على كل حال. كيف أصبت بهذا المرض أخي عبدو؟
والله أصبت عن طريق تعاطي المخدرات على الحقن.
الإبر يعني، إبر المخدرات.
الإبر
طيب.
وما كانتش فيه تولية معناها متوفرة لي بالشكل الموجود، فكان نصيبي إني يعني أصبت هذا المرض الوباء الخطير.
كم عمرك كان عفوا أخي عبدو، كم عمرك يوم أصبت في هذا المرض؟
كان عمري 31 سنة.
30 سنة كنت مع أصحابك يعني ولا؟
30 سنة.
كنت مع أصحابك؟
من هي من رفقات وعن طريق طماط المخدرات جاء المرض هذا. وإحنا أول ما دخلني المرض جسمي اعتبرت أن الحياة انتهت بالنسبة لي، وأن أنا هذه آخر مرحلة في حياتي، لأن هذا المرض ما كنتش نعرف أنه شيء هو مرض نقص المناعة المكتسبة. فأنا حتى مشاركتي معكم نحب يعني ما عادش نبغى نحكوا على الأمور التقليدية، لا بالعكس نحب أن يعني نبي كان في ناس من الأخوة يسمعوا فينا يكونوا حاملين لهالمرض هذا، نقول ابشروا من عند الله إن المؤمن مصاب من عند ربي. ودائما الإصابة هذه أنت تجي معناها بحياتك بغمتها السوداء وبظروفها الصعبة، لكن تيجي وتأكد إن الله دائما يجعل لك مخرجا حتى في المحنة. فيحاول أخي المصاب أرجوك إنك أنت تشوف حياتك بمنظار متفائل، لأن هذا المرض أصبح والحمد لله كأي مرض موجود، كأي مرض كمثل السكر كمثل الضغط، بس بشوية اهتمام ووقاية بس. فأنا نحب نشكركم مرة ثانية على البرنامج القيم اللي قايم به شيخ، لأن هذا يساعد على دفع حاجة الصم في جهد على يساعد الإنسان اللي حامل الفايروس إنه هو يعيش يساعد على كسر حاجة الصمت. وأنا بصراحة معنا أي سؤال أي حاجة تحب تسأله شيخ أنا حاضر.
طيب أنت تتعاطى بعض الأدوية عفوا علاجات لهذا المرض، تأخذ بعض الأدوية؟
لا بالعكس الحمد لله، حاليا توانا ما ناخدش في أي علاج، لأن أنا نفسي الحمد لله كويسة، مهتم بالغذاء تاعي الصحي ومهتم بحالتي النفسية ومتبع سنة الله ورسوله، لأنه هو هذا العلاج الوحيد في المرض هذا، هو الإنسان إلا يتبع الله ويتبع سنة الرسول فتيخ وتأكد أن الله يجعل له ألف مخرج
إن شاء الله.
فأنا أنت سمعت اليوم مخبروني بالكويت في برنامج زي هذا، فأنا فرحت، يعني كنت أتمنى أني نتعرف على ناس من الكويت. طبعا أنا أحد مجموعة من مجموعة الأمل داخل الجماهيرية العظمى، فكانت هذه المجموعة معناها تعتبر من ناس متعايشة ومتعايشة.
عفوا عندكم عندكم مركز في ليبيا لعلاج مرضى الإيدز؟
الحمد لله. نعم. الحمد لله، بالعكس لو أصبحت عندنا مجموعة جمعية خاصة بالمتعايشين. نعم. ويعملوا على حقوق المتعايشين في الجماهيرية. نعم. وبصراحة والله لقينا هيك ناس مساعدين لينا، وبصدق هيك كانت هالإيدز. نعم. وهالمرض الخطير هذا كنا نشوفوا له بشكل ثاني، لكن بمساعدة جميع واعتصموا بالناس المساندين لنا في المركز الوطني داخل الجماهيرية.
أعتذر منك أخ عبدو، شكرا جزيلا لمداخلتك لأن الوقت ضاق عندنا والصوت فيه تشويش. شكرا جزيلا لهذه المداخلة. نسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالشفاء العاجل وأن يتوب علينا وعليك. طبعا أخونا الآن مصاب بهذا المرض ويتكلم بروح التفاؤل، يبين للناس الذين أصيبوا بهذا المرض ترى العلاج في طاعة الله ورسوله، العلاج بالدعاء، العلاج بالتوبة. خلونا نكون متفائلين. قد الإنسان يكون مريضا فيه كل الأمراض لكن حالته النفسية تخلي يعيش حياة سعيدة، وأحيانا إنسان ما في أي مرض لكن حالته النفسية تجعله تعيسا. وخل اللي حوله يساعدون على التغلب على هذا المرض أو التعايش معه على الأقل، حتى لو كان المرض وصل إلى حالات سيئة وإلى مراحل الأخيرة في حياته، خلوه يكون سعيد على الأقل في هذه المراحل أو السنوات الأخيرة في حياته. من أنواع العلاج حتى لا ينتهي بنا الوقت، أول شيء الوقاية يا جماعة. يعني إحنا قاعدين نسكت ونسكت ونسكت حتى الأعداد ما قاعدة تطلع على الناس بصراحة، وقاعدين الناس تسافر إلى بعض البلاد اللي ما فيها أصلا وقاية من هذا المرض، وفي بعض البلاد المعروفة بالفواحش والزنا أجلكم الله والخنا والشذوذ وغيره وانتشار المرض فيها، ما قاعدين يحذرون الشباب. يا جماعة ترى هذه البلاد المرض هذا فيها منتشر، ما يصير تسافرون لهذه البلاد. على الأقل على الأقل إذا بتروح روح مع زوجتك، روح مع أهلك، حافظ نفسك. أول شيء الوقاية. اللي ما يتقي الله عز وجل، اللي ما يستعف ومن يتعفف يعفه الله عز وجل، اللي ما يكتفي بالحلال ويذهب إلى الحرام بل يلجأ حتى إلى الشذوذ، هذا يقع بالمرض إن عاجلا أو آجلا. اثنين من الأمور العلاجية هي قضية الوعي، لازم نفهم الناس. يا جماعة ترى أحيانا نقل الدم، ترى أحيانا حتى زراعة الأعضاء، ترى أحيانا حتى استعمال بعض الأدوات الحادة في صالونات حلاقة، حتى واحد أصيب بمرض الأيدز تدرون شلون؟ مسوي عملية أسنان في لثته في دولة ما تهتم بهذه الأمور في النظافة واستخدام الأجهزة وغيرها، استخدموا الظاهر أجهزة ملوثة أو بعض الآلات، مسكين عملية أسنان رايح دولة لأن الأمر رخيص أصيب بمرض الأيدز. طيب يا جماعة انتبهوا، ترى التوعية مهمة في هذه الأمراض. شكل المريض المصاب بمرض الأيدز على الأقل لازم الناس تتخيلها، التقرحات والطفح الذي يكون على جلده، وأحيانا الآلام الذي في الجسم اللي يأتيها في الجسم، وأحيانا الصداع، وأحيانا الإسهال الشديد، وأحيانا التقلصات، وأي مرض لا يستطيع أن يمتنع عنه أو يعني يكون هناك جهاز مناعة ضد هذه الأمراض. يوم من الأيام قد يصاب بالشلل، وقد يصاب إلى يا جماعة أمراض خطيرة، حتى العمى قد يصاب فيه. طيب ليش نوصل لهذه المرحلة؟ خلي يصير عندنا توعية. الفحص قبل الزواج اللي الناس الآن خايفة منه، والناس اللي تقول ما لا داعي، تعرفون امرأة شاب في إحدى الدول العربية يقول تعرفت على واحدة، أنا ماني من أهل البلد، ما حد يعني صعب علي الزواج، تعرفت على شابة من أهل البلد وغنية وثرية، تعرفت عليها واستأنست معاها وقمت أطلع وياها بالحرام، يقول لين وقعت معها في الفاحشة. يقول بعد سنوات وأنا معاها، شهور عفوا، يقول أنا معاها، يقول لين أصيب أخي بحادث، تبرعت لبدمي، بعض الفحوصات سووها عشان قبل ما يعطونا حق أخوي، يقول اكتشفوا أني أنا أحمل فيروس الأيدز. يقول انهرت، اتصلت عليها قلت لها ترى أنا أحمل فيروس الأيدز، قامت تضحك قالت لي أنت واحد من ضحاياي. هذه الفتاة لأنها حملت هذا الفيروس من شاب، تقول أنا ماخذ عهد أني أنقل هذا المرض لمن استطعت من الشباب. بعضهم ودت الزانية لو زنت كل النساء اللي تحمل هذا المرض، قد يكون عندها نية سيئة فتحاول تنشر هذا المرض بين الشباب. أخي الكريم، أختي الفاضلة، اللي ما يخاف من رب العالمين على الأقل يخاف من هذا المرض، اللي مو هامة عذاب الأخروي على الأقل يخاف من عذاب الدنيوي. ترى أحيانا لحظة، أحيانا مثل ما قال الدكتور عبد المحسن، هي ملايين على رأس قلم، قد تفلت فيروس واحد وتنتهي فيها حياتك. الفحص الإجباري قبل الزواج أنا أرجو أعضاء مجلس الأمة يلزمون فيها الحكومة، اللي رضى رضى، اللي مو راضي مو لازم يتزوج يا جماعة. مو يضيعون بنات الناس علشان الحبيب مستانس شمسنا الحين يفكر انه يتزوج. وطيب شنو ذنب البنت انك تضيعها؟ شنو ذنب الأسرة انها تنتهي؟ شنو ذنب الرضيع بكرة اذا حملت هذه الأم وتنتشر الأمراض في الناس؟ أيها الأخوة أيها الأخوات، المرض خطير. والأعداد أنا قلت لكم أن في الدول العربية 3 أضعاف الدول أوروبا الغربية، أنا أقصد الزيادة. الزيادة في الدول العربية شيء 60,000 في سنة، وكانت في الدول الغربية غرب أوروبا شيء 20,000. هم أنهم ما عندهم يعني وعي ديني، لكن للأسف عندهم احتياطات ما يفعلها حتى بعض المسلمين أو بعض العرب. أفضل وأعظم احتياط احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أعظم احتياط الإنسان لا يفعل إلا الحلال ولا يأتي إلا زوجته، وإذا رأى ما يعجبه فليأتي أهله. وليا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. احذروا سفر الشباب خاصة في بعض الأيام العطل والإجازات، عند شوية شمبيزة راح سافر إلى بعض الدول، للأسف حتى دول عربية للأسف مصيبة، عندهم مومسات في بعض الفنادق يفعل ما يفعل، متعة ساعة قد تضيع وتدمر حياته كلها. خف من ربك أولا ثم من المرض ثانيا، وأسأل الله أن يمن بالشفاء على كل من أصيب بهذا المرض سواء كان مخطئا أو بغير خطأ. أسأل الله أن يشفيهم ويحفظهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم ويتوب عليهم. ومن تاب كما قلت لكم قبل قليل، من تاب تاب الله عليه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من ساعة صراحة. خلكم ويانا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.